بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لا تزال الأسرة هي الحصن الذي يحمي أبناءه، ولا تزال الأسرة هي الظل الظليل الذي يستظل من فاء إليه. ومهما حاول الأعداء أن يحاربوا الأسرة في الإسلام وأن يقضوا على لبناتها ويقوض أركانها، فإن الله تبارك وتعالى موقن هذا الخير لأجياد المسلمين الصاعدة. الأسرة تقوم على عنصرين مهمين جدا، العنصر الأول الأب والثاني الأم. والمفترض أن الأب يجتهد في اختيار زوجته، وهناك علاقات وأخلاق تكون بين الزوجين لتستقر هذه الأسرة. لعل من أعظم هذه الأخلاق خلق الرفق، خلق الرفق. والرفق يكون بالقول كما يكون بالفعل. الرفق بالقول كقول الله عز وجل لنبيه موسى وهارون عندما أمرهما أن يذهبا إلى فرعون، قال ربنا عز وجل فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. فلابد للرجل إذا أراد أن يتكلم مع زوجته أن يكلمها بالقول اللين، وأن يخاطبها بأحسن ذكر، وألا يحاول أن يخدشها في مشاعرها أو في ألفاظها. والزوجة أيضا لابد أن تكون رفيقة مع زوجها. والرفق كما قلت إذا كان بالقول فإنه أيضا بالفعل. الرفق في الفعل هو اللطف، الإنسان يكون لطيف، لطيف في تصرفاته ولطيف في أفعاله. كيف أفتح الباب؟ وكيف أغلقه؟ وكيف أضع الطعام على المنضدة؟ وكيف ألبس ملابسي؟ وكيف أدخل البيت؟ وكيف أخرج من البيت؟ أمور كثيرة لابد فيها من اللطف. ويمكن أن يكون الرفق في النمط والأسلوب. مثلا إذا أراد الزوج أن يعترض على زوجته، أو أرادت الزوجة أن تعترض على زوجها، فلابد أن يكون هذا الاعتراض بأسلوب حسن أولا. ثانيا أن نأتي بالبديل. مثلا الرجل قال لزوجته اليوم جهز الطعام، قالت هل نجهز مثلا أرزا ولحما؟ يقول لها لا، لا تجهز أرزا ولا لحما، هذا طعام لا أحبه ويتعبني وإلى غير ذلك. ولم يأتي بالبديل، هو اعترض على هذا الأمر ولكنه لم يأتي بالبديل. ما هو البديل؟ الخبز، السمك، الخضار، فلا بد من الإتيان بالبديل. وهذا القانون أن ترد الشيء بأحسن أسلوب وأن تأتي بالبديل، هذا القانون ينبغي أن يكون قانونا عاما في كل المعاملات الإنسانية. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام في غزوة تبوك، وكان الصحابة 30,000، وكان كل جماعة يتعاورون على بعير واحد، يعني كل مجموعة تركب جمل، واحد يركب والباقي يمشي. ما بين مكة، ما بين المدينة وما بين تبوك مئات الكيلوات. وكان الجو قائضا، الصيف شديد والحرارة شديدة، وكان المسلمون في قلة من الظهر، عدد الجمال والخيل قليل، وكانوا في مجاعة شديدة، ليس هناك زاد ولا طعام. إذن سيهلكون في الصحراء، سيهلكون في الصحراء، سيموتون في الصحراء. وعندئذ استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا شيئا من النواضح. النواضح جمع ناضحة، والناضحة هي الإبل التي يجلب عليها الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قدر الأمور ووزن الأمور بمآلاتها وعواقبها. الصحابة إن ذبحوا سيقل الظهر، فمثلا بدلا من أن يتعاون 15 رجلا في ركوب البعير، سيتعاون 20 رجلا في ركوب البعير. هذا وإن كان أشق وإن كان أصعب وأعسر، ولكنه أفضل، لأن البديل عن هذا الأمر هو الموت المحقق في الصحراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذبحوا، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في حكمته وخوف الشيطان منه، كان موجودا في هذه الحادثة. عندما علم بهذا الأمر أتى مسرعا وقال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، إنك إن فعلت قل الظهر. الجمال بدل ما كان في الجيش 1000 جمل هيبقى في الجيش 900 جمل، وبعد ما كان 13 بيتعاونوا في ركوب البعير أو 14 مثلا هيبقى 20. إذن هذا الأمر فيه مشقة أكثر. إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن أدع الناس بفضل أزواجهم. الفضل أي ما زاد عن الحاجة، ولذلك سميت السنة فضيلة. نعلم أن هناك ركعتين قبل صلاة الفجر، واثنين قبل الظهر، واثنين بعدها، أو 4 و4 أو 2 و4، ثم هناك ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه هي السنن التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها في غالب حاله. فهذه السنن زائدة على الفرض، فلما زادت على الفرض سميت ماذا؟ سميت فضيلة، سميت فضيلة. فالفضل أي ما زاد، أي ما زاد. فالفضيلة أي الزائدة على الفريضة. فقال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعو الناس، أدعوهم، اسألهم واطلب منهم، واطلب منهم فضل أزوادهم، أي ما زاد من أزوادهم. قال الراوي فكان الرجل يجيء ومعه كسرة من خبز، قال ويجيء الآخر ومعه مد من بر، حتى اجتمع شيء يسير على هذا النطع. فهو عندما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأن عمر قال إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعو الناس بفضل أزواجهم، ثم ادعو الله لعل الله أن يجعل في ذلك بركة. أنت نبي، فادعو الله لعل الله يجعل في ذلك بركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فدعا بنطع ثم بسطه، النطع أي المفرش، وبسطه ودعا الناس بفضل أزوادهم، دعا الناس بفضل أزوادهم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأهل المعسكر خذوا في أوعيتكم. قال الراوي فوالله ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوا. نستفيد من ذلك أدب الاعتراض وأدب الفتح على من هو أكبر منك أو من هو أشرف منك. والدك أخوك الكبير، شيخك، رئيسك في العمل، إذا أردت أن تعترض عليه وإذا أردت أن تخالفه فلا بد أن يكون الأمر بأحسن أسلوب. الأمر الثاني، لا بد من إيجاد البديل. فالرجل اختار زوجته وكلاهما يقومان بالخلق الحسن ولا سيما خلق الرفق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن رفق ما وجد في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق قيمة عظيمة طيبة. وتزوج الرجل بالزوجة وكانت بينهما حياة طيبة ومودة ورحمة، ثم كان هناك الولد. وهنا تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ العلاقة الأسرية. كثير من الزوجات عندما تحمل ثم تنجب تجعل زوجها في المرتبة الثالثة أو الرابعة. فالمرتبة الأولى في البيت الولد، والمرتبة الثانية هي، لأنها لابد أن تأكل وأن تجتهد في تنظيف البيت والقيام بحاله وشأنه، فيأتي الزوج في المرتبة الثالثة. ولو كانت هذه المسكينة تعمل، إذن يأتي العمل في المرتبة الثالثة ويأتي الزوج في المرتبة الرابعة، وربما يأتي الزوج في المرتبة الخامسة أو السادسة، وربما لا يكون له دور في خريطة اهتمام الزوجة. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك مفاسد عريضة جدا. فإن الخلاف يدب بين الاثنين، ويشعر الرجل في بيته بأنه كالضيف، ضيف في البيت، ويشعر بالثقل في بيته، يشعر أنه قاعد في البيت تقيل زهقان لا يستطيع أن يتنفس في البيت. فعندما ينهي عمله ويذهب إلى بيته، في الطريق تجد قلبه يضطرب بشدة ويدق بعنف لما ينتظره في البيت عندما يدخل. الزوجة لا تقول له حمدا على السلامة، لا تقول له كلمة طيبة رقراقة، وإنما تستقبله بأسوأ أسلوب وأشق عبارة. رجل يعمل ويتعب ويجد وينتظر الكلمة الطيبة فلا يجد هذه الكلمة الطيبة. هنا تكون المرأة قد فقدت بيتها في الحقيقة، لأن أعظم شيء يطلب من المرأة في أخلاقها هو الرفق كما قلت. ومن الرفق أن تكون المرأة هينة لينة باشة مع زوجها. طيب، لم يحدث هذا، سيترتب على ذلك مفاسد عريضة. الرجل يأتي يحزن، يضطرب، يضيق صدره، وهي لا ترحمه ولا تترك له مجالا للراحة، تطالبه بكذا وكذا وكذا، والبيت في حاجة لكذا وكذا وكذا، وطفلنا في حاجة إلى كذا وكذا وكذا، وعنده تطعيم في الوقت الفلاني، وشراء ملابس في الوقت العلاني، ثم هناك زيارة في الوقت العلاني. الله، الرجل يشعر بأن جدوله العملي في البيت لعله أصعب من جدوله العملي خارج البيت، لأنه إن قصر خارج البيت يعتذر لمدير العمل أو لصاحب العمل يعذره، ولا بأس، هذا اليوم قصرت، اليوم الجاي إن شاء الله لن تقصر. أما الزوجة إذا قصر في شيء من طلباتها قامت الدنيا ولم تقعد، عندئذ ينهار البيت. ويبدأ الزوج في التفكير في أمور كثيرة، ربما بعضها حلال وربما بعضها ليس بالحلال، ولكن تكون هذه المقدمة التي تليها كثير من المفاسد والمشاكل. ولذلك العلاج في هذه الجزئية أن تجعل المرأة زوجها في المقام الأول، حتى لو عندها 10 عيال، عندها 10 عيال رزقها الله تعالى بأولاد كثر، لابد أن يكون الزوج في المقام الأول، في المقام الأول. هذا هو الإسلام. فإن المرأة أسيرة عند زوجها وعانية عند زوجها. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. فعندما تخرج عن طورها تكون قد فقدت قوتها، فقوة المرأة في ضعفها مع زوجها. يعني المرأة عندما تكون ضعيفة مع زوجها دي قوة المرأة. لا تحسب المرأة أنها تكون قوية بالصوت العالي والمطالب الكثيرة وإعانات الزوج، أبدا، إنها في منتهى الضعف. لكن متى تكون قوية؟ إن تملكت قلب زوجها. ولن تتملك قلب زوجها إلا إذا كانت رفيقة لينة حسنة الخلق مع زوجها. فحسن خلق الزوجة صمام الأمن في البيت. لا يمكن أبدا أن تجد رجلا يفكر في الطلاق، قل. ولا يمكن أبدا أن تجد رجلا يريد أن يخرب بيته، قل. يمكن أن تجد ولكنه قليل. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن النساء لا يفكرن في مآلات الأمور، فربما يحدث ما لا يحمد عقباه. تقول هو الزوج رجل كبير ويفهم وعليه التحمل، عليه التحمل. ويسمون الرجل في البيت ليس رب الأسرة وإنما جمل الأسرة. لا أريد أن أقول لفظا آخر، هناك بعض الناس يسمونه حمار الأسرة وحاجات تانية مثل هذه. هذا الرجل الذي شرفه الله يكون في البيت كالجمل، وأحيانا كالحمار، وأحيانا أقل من ذلك. تارة يقوم بحمل المسؤولية دون أن يشاركه أحد ودون أن يجتهد معه أحد، وتارة يكون شيئا آخر للحفظ والحراسة. عندئذ الأسرة تكون في طريقها إلى الفشل وإلى التدهور. وكما يطلب من المرأة يطلب أيضا من الرجل، يطلب من الرجل أن يتقي الله تعالى في زوجه وأن يطعمها من الحلال وألا تمتد عينه إلى محارم الله، وأن يكثر في ذكر الله تعالى في بيته، وأن يتعاهد زوجته بالنصيحة الطيبة والكلمة الحسنة، وأن يحيط بيته بالرعاية والحنان، وأن يهيئ لهم الأساليب الطيبة التي تقربهم من الله. ما نرجوه ونحبه وندعو الله تعالى به أن يربط على قلوب المسلمين وأن يبارك لهم في بيوتهم وفي أهاليهم، وأن يجمع بين كل زوج وزوجه في خير وعلى خير، وأن يجعل الرزق على أسر المسلمين مصبوبا، وأن لا يجعل عيشهم كدا، وأن يوفقهم إلى كل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.